تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله أن يرزقنا الفقه في الدين. قال الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. المذهب عند الحنابلة أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة أو ركعة، تكبيرة الإحرام. صلاة الجماعة في المذهب عند الحنابلة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه. فإذا كبر المأموم قبل أن كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمامه فقد أدرك الصلاة، أي صلاة؟ هذه الصلاة، وأدرك الجماعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وافقهم الحنفية والشافعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يدرك الجماعة، هذا المسبوق لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، ليست تكبيرة إحرام، ركعة، إلا بإدراك ركعة مع الإمام. وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهو الذي اختاره ورجحه ابن تيمية والسعدي وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. وصلاة الجمعة لا تدرك إلا بركعة، صلاة الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وهذا قد أثر وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم لهم مخالف. وهذا يعني يدعو إلى أنه لا تفريق بين الجمعة والجماعة. فإذا جاء المصلي المسبوق ولم يدرك ركعة مع إمامه في صلاة الجمعة يقضيها ماذا؟ ظهرا، أربع ركعات، ولا يعد أنه أدرك الجمعة. لكن إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، فيقضي أو يتم الركعة التي ما أدركها. ثم قال: ومن أدرك الركوع غير شاك، يعني متيقن، أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. معنى هذا أنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة مع الإمام بأن يدرك الركوع، وهذه الحالة تقع كثيرا، يدخل المصلي المسجد والإمام راكع فيدرك معه الركوع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام، فإن لم يحصل فاتته الركعة فيقضي هذه الركعة التي لم يدركها مع الإمام. ثم قال: وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. معنى هذا أن السنة للمأموم المسبوق حينما يدخل المسجد أن يدخل مع الإمام على أي هيئة كان، سواء كان الإمام قائما أو ساجدا أو جالسا، لينال الأجر في ذلك. لكن لا تعتد ركعة إذا لا يعتد بها ركعة إذا أدرك الإمام وهو ساجد أو جالس، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يدخل المسجد والإمام جالس أو ساجد فيقف ينتظر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا، فتصلي مع الإمام وتدخل معه ولا تنتظر، فتدخل معه ولا تنتظر. قال وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. يجب على المسبوق ألا يقوم إلى الفائتة إلا بعد تسليمة الإمام التسليمة الثانية. بعض الناس عندهم استعجال، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية يقوم يريد أن يتم، فلو قام قبل سلام الإمام الثاني انقلبت صلاته نفلا. لماذا؟ لأن المذهب عند الحنابلة أن التسليمتين ركن، التسليمتين ركن، فلا بد أن يتابع الإمام في التسليمتين، وإلا تنقلب هذه الصلاة ماذا؟ نفلا، يعني لا تبطل، تنقلب نفلا، وإذا انقلبت نفلا يجب عليه أن يقضي هذه الفريضة. ماذا؟ يقضي هذه الفريضة. لكن لو كان هذا المصلي على مذهب الإمام مالك أو الشافعي الذين يرون أن التسليمة الأولى هي الركن أو الواجب والثانية سنة ليست واجبة، فقام بعد سلام الإمام من التسليمة الأولى فصلاته صحيحة على مذهب الإمام مالك والشافعي. ثم قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. مسألة إقامة الصلاة في المسجد إذا قام المؤذن وقام الصلاة، هذه الإقامة تتعلق بها مسائل كثيرة. من هذه المسألة إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، يعني لا يجوز له أن يبتدئ نافلة هنا. وفي الحقيقة لا تخلو هذه المسألة من حالتين، يعني إذا أقيمت الصلاة فصلاته النافلة في المسجد الآن وقد أقيمت الصلاة للفريضة لإقامة هذه الفريضة جماعة، لا تخلو المسألة من حالتين. الحالة الأولى إن أقيمت الصلاة قبل الشروع بها، قبل أن يكبر لهذه النافلة، لم يجوز له أن يستفتح هذه النافلة ويقيم هذه النافلة ويبتدئ هذه النافلة، لصراحة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولذلك يخطئ بعض الناس، تقام الصلاة ويذهب يصلي الراتبة، حتى سنة الفجر على الصحيح إذا لم يصليها قبل الصلاة يصليها ماذا؟ بعد الصلاة. الحالة الثانية إذا كان شرع بها قبل الإقامة، وأقيمت الصلاة وهو يصلي هذه النافلة قالوا يتمها خفيفة، يتمها خفيفة ثم يدخل مع الإمام، يتمها خفيفة ثم يدخل مع الإمام. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه. من صلى الفرض وحده أو مع جماعة أخرى، وهذه تحصل مثلنا الآن، مثلا درس في مسجد وأنت صليت جماعة في مسجد آخر، ولما جئت المسجد الذي يقام فيه الدرس وإذا بهم يصلون، سنة لك أن تدخل معهم فتصلي. فمن صلى الفرض وحده يعني صلى منفردا أو مع جماعة ثم أدرك الجماعة الأولى في مسجد سنة له أن يصلي معهم، ولو كان هذا وقت نهي، يعني مثلا صلاة الفجر أو العصر. وهذا قد جاءت في شأنه أدلة كثيرة. نعم.
ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.
أحسنت. المصنف رحمه الله كما تعودنا وكما عودنا رحمه الله تعالى واعتدنا عليه يرتب لنا المسائل ترتيبا بديعا رحمه الله تعالى. ذكر هنا ستة أمور يتحملها الإمام عن المأمومين، ستة أمور يتحملها الإمام عن المأمومين. الأول، الأمر الأول القراءة، أي قراءة الفاتحة، فلا يجب على المأموم قراءتها لا في السرية ولا في الجهرية، ويتحملها إمامه، وهذا مذهب الحنابلة ومعهم المالكية أيضا. وهذه إذا تذكرون تقدمت معنا المسألة في أركان الصلاة، تقدمت معنا المسألة في أركان الصلاة. وهناك أقوال أخرى، يعني هناك قول رجحه ابن تيمية وهو رواية الإمام أحمد أنها تجب في السرية على المأموم ولا تجب في الجهرية، وهذا القول أيضا وجيه وقوي، وفيه الجمع بين النصوص التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة والنهي عن قراءة الفاتحة مع الإمام. الأمر الأول ماذا؟ القراءة الفاتحة، ومن باب أولى غير الفاتحة، فالمأموم ينصت لقراءة إمامه ويتابعه، وبهذا يحصل خشوع وعدم التشويش. تلاحظون في مساجد كثيرة مجرد أن ينتهي الإمام من الفاتحة وإذا بكثير من الناس يشوشون عليه في قراءتهم، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الأمر الثاني سجود السهو، وقال وسجود السهو، يعني الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم، وهذا مر معنا إذا تذكرون في أحكام سجود السهو. فإذا صح حصل للمأموم مع إمامه ما يوجب السهو فإن الإمام ضامن كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو يتحمل السهو ويتحمل السجود، إلا إذا سهى المأموم وكان مسبوقا في الركعة أو الركعتين التي صلاها لوحده بعد سلام الإمام، هنا يسجد للسهو. الأمر الثالث سجود التلاوة، إذا قرأ المأموم سجدة آية فيها سجدة تلاوة خلف الإمام فلا يسجد، لأن هذا فيه خلاف، فيه مخالفة للإمام ومخالفة للاقتداء بالإمام. الأمر الرابع ماذا؟ قال والسترة، وتجزئ سترة الإمام عن المأموم، ولذلك لو مر بين يدي المأمومين شيء لم يضر، وهذا ورد في شأن أحاديث من أحاديث ابن عباس لما جاء على حمار أتان ومر بين الصفوف، فهذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم فلا يضرهم ما مر أمامهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة ولم يأمرهم باتخاذ سترة، كان يأمرهم بتسوية الصفوف ولا يأمرهم باتخاذ سترة. الأمر الخامس دعاء القنوت، دعاء القنوت يكتفي المأموم بالتأمين خلف الإمام فقط، إذا قنت الإمام قال آمين ولا يدعو، سواء كان هذا في الوتر أو في النوازل. الأمر السادس والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، يعني يسقط التشهد الأول للمسبوق بركعة فيتابع إمامه. مثال ذلك ماذا؟ إذا دخلت أنت في صلاة المغرب وقد فاتتك ماذا؟ لا، خلنا نمثل بغير المغرب، نمثل بالظهر أو العصر. إذا دخلت مع الإمام في صلاة العصر، دخلت معه في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، هي لك الأولى وله الثانية. طيب الركعة الثانية لك وله تكون أي ركعة؟ الثالثة. الإمام لن يجلس وأنت كذلك تتابع إمامك فلا تجلس للتشهد الأول. هذا الأمر السادس. نعم.
وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.
أحسنت. قال: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. يسن للمأموم في الصلاة السرية أن يقرأ الاستفتاح ويتعوذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قبل قراءة الفاتحة. هذا لا إشكال فيه. لكن في الجهرية، أما في الصلاة الجهرية، فإن جاء قبل شروع الإمام في القراءة فإنه يستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويتحين قراءتها في سكتات إمامه إن تيسر. معنى ذلك أن الإمام، إمامك في الصلاة، لو أنه كبر وقرأ دعاء في الاستفتاح طويل من الأدعية المأثورة، فهذا السكوت قبل قراءته للفاتحة يجوز لك أنت أيضا ماذا؟ أن تقرأ دعاء استفتاح وتتعوذ وتبسمل. وقد يسكت أيضا بعد الفاتحة فتقرأ الفاتحة، وقد يسكت قبل الركوع. وهذه السكتات الثلاث هي يعني الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السكتتان، السكتة قبل الفاتحة وسكتة قبل الركوع. أما بين الفاتحة وبين القراءة سورة بعد الفاتحة فهذه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها سكوت، لكن إن احتاج الإمام من أجل أن يرد عليه نفسه وأن يفكر في القراءة التي سيقرأها فلا حرج عليك هنا أن تقرأ، لكن لا تقرأ والإمام يقرأ، فإن الإمام يتحمل عنك. والله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية وردت في الصلاة. قال: ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، يعني يتحين المأموم القراءة في هذه السكتات إن تيسر، وإن لم يتيسر فقرأ الفاتحة فبها، وإن لم يقرأ عرفنا أن الإمام يتحمل، كما أن الإمام يتحمل عنك قراءة الفاتحة لو دخلت معه في الركوع. صح؟ لو دخلت معه في الركوع تكون أدركت الركعة وهو تحمل عنك فاتحة هذه الركعة. قال: وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، هذه السكتات، وهذه يعني خاصة بالجهرية، أما السرية فكلها سكوت. فالسكتة الأولى بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، وهذه ثابتة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه سكت فلما سئل ذكر أنه يقرأ دعاء الاستفتاح. وقبل الركوع أيضا حفظت عنه هذه السكتة. أما بين الفاتحة وبين القراءة فهذه مشى عليها كثير من الفقهاء، لكن لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أمر راجع إلى حاجة الإمام. فلو أن الإمام وصل القراءة فلا إشكال فيه أبدا. قال: ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، يعني للمأموم أن يقرأ في السرية ما شاء من القرآن مع الفاتحة. نعم.
فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كرها، وإن سبقه حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها.
هذا الفصل اشتمل على مسائل مهمة جدا، منها أحوال المأموم مع إمامه. فللمأموم مع إمامه 4 حالات: المتابعة والمسابقة والموافقة والتخلف. 4 حالات: المتابعة والمسابقة والموافقة والتخلف، وهذه كلها أشار إليها رحمه الله. الموافقة ما المتابعة ما معناها؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فتتابع إمامك، تركع بعده مباشرة، لا تسابقه. وهذه الحالة الثانية، أن الإنسان يسابق الإمام، وهذا ورد فيه النهي، ووصف من يسابق الإمام بوصف عجيب: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. ابن القيم رحمه الله له تعليق عجيب على هذا الحديث، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحمار دون باقي الحيوانات لأن هذا شابه الحمار في الغباء، يركع قبل الإمام أو يرفع رأسه قبل الإمام، وهو في الأخير هل سيسلم قبل الإمام؟ لن يسلم قبل الإمام. إذن لماذا تسابق الإمام؟ فالمسابقة لا تجوز، وقد تبطل بها الصلاة كما سنعرف. والموافقة الحالة الثالثة، يعني تركع مع الإمام، تسجد مع، هذا خطأ، تنتظر حتى يركع ثم تركع. والتخلف، وهذا يقع في بعض الناس، الإمام يركع ويرفع وهو إلى الآن ما ركع، أو يسجد ويرفع وهو إلى الآن ما سجد، هذا خطأ. قال رحمه الله، طبعا المسائل الآن ستأتينا متعلقة بمتابعة المأموم لإمامه، قال: ومن أحرم مع إمامه، ما معنى أحرم؟ لبس لباس الإحرام أو كبر تكبيرة إحرام؟ نعم، لابد نتعود على ألفاظ الفقهاء. ومن أحرم مع إمامه يعني كبر تكبيرة الإحرام، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. هذا مستعجل، كبر قبل أن يكبر الإمام. أحيانا لا يكون عن عمد، يعني يظن أن الإمام كبر والإمام ما كبر، هذا لابد أن يعيد تكبيرة الإحرام لأن صلاته ما انعقدت. فيشترط لصحة تكبيرة الإحرام من المأموم أن تكون بعد فراغ الإمام من النطق بها، فلا ينعقد ائتمامه بهذا الإمام إلا بعد فراغ الإمام. ولذلك ينبه أهل العلم، ينبهون الإمام والمأموم، المأموم ألا يستعجل في نطقه بهذه التكبيرة، والإمام ألا يمطط تكبيرة الإحرام. بعض الأئمة يمد تكبيرة الإحرام مدا طويلا، قد يكون ما فرغ من مده لتكبيرة الإحرام والذي خلفه كبر تكبيرة الإحرام، فيدخلون في إشكال. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. المشروع للمأموم متابعة إمامه، هذه حال المتابعة اللي ذكرنا، أن يأتي بأفعال الصلاة بعد تلبس إمامه بها، هذا معنى المتابعة، أن يأتي بأفعال الصلاة بعد تلبس إمامه بها، أن يأتي بالركوع بعد تلبس الإمام بالركوع، أن يأتي بالسجود بعد تلبس الإمام بالسجود، لا يوافقه ولا يسابقه ولا يتأخر عنه، للأحاديث الكثيرة في ذلك. قال: فإن وافقه فيها أو في السلام، هذه حال الموافقة، كره الحكم، ماذا؟ الكراهة، يكره للمأموم موافقة إمامه أثناء نطقه في ألفاظ الانتقال في الصلاة في الركوع والسجود والرفع والسلام فيكبر ويسلم أو نحو ذلك. أما في التسبيحات سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم هذه لابد توافقه فيها صح؟ لابد، فهذا لا حرج فيه، لكن أن توافقه في التكبيرات الانتقال أو تركع معه وتسجد معه هذا مكروه. قال وإن سبقه حرم، مسابقة المأموم لإمامه محرمة عند من؟ باتفاق الأئمة، باتفاق العلماء كما نقله ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن يسابق إمامه، وهذا الذي جاء فيه الحديث أما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. إن سبق إمامه إلى ركوع أو سجود أو رفع أو أي فعل من هذه الأفعال، سبق الإمام في ركع قبل إمامه، سجد قبل إمامه، رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه وهو متعمد حرم فعله. طيب ماذا يلزمه؟ قالوا يلزمه أن يرجع فيتابع الإمام. طيب إن أبى المتابعة فله حالتان، الأولى قال فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، صلاته ماذا؟ باطلة. الحالة الثانية إذا كان ناسي أو جاهل، قال المصنف لا صلاة ناس وجاهل، إذا كان ناسي أو جاهل فهو معذور، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، وهذا وردت فيه حديث مراعاة الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، إلا إذا كان من معه يصلون يريدون التطويل فهذا لا حرج فيه. فالتطويل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون فيه تنفير للمصلي، أحيانا يكون من خلفك لا يستطيعون القيام الطويل، وأحيانا يستطيعون لكن يحتاجون إلى قضاء الحاجة، مثلا كثير من المرضى ما يستطيع أن يعني يقف وقوفا طويلا إلا وهو يحتاج إلى الحمام، فبهذا أن تدخله في حرج. صلي مع الناس صلاة خفيفة تتم فيها ركوعها وفروضها وواجباتها وهيئاتها من غير خلل، وأنت لوحدك صلي ما تشاء. قال ما لم يؤثر المأموم التطويل، هذا عرفنا. قال وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، وهذه حالة تقع كثيرا، يركع الإمام وإذا بالذي خلفه ماذا؟ دخل المسجد، أو أنت في التشهد الأخير قبل أن تسلم وإذا بشخص يدخل المسجد. للإمام إذا دخل أحد وهو راكع أو جالس أن ينتظره، لكن بشرط قيده المصنف هنا، قال إن لم يشق على المأموم. قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، إلا إن خشي الفتنة بها أو عليها أو خاف عليها الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. الأصل عدم المنع إذا كان الخروج فقط للصلاة، أما إذا كان يترتب عليه مفاسد أخرى أو خرجت بزينة وتبرج وطيب وعدم التزام بالضوابط الشرعية فهنا له منعها. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة، راوي الحديث يقول: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن ليخرجن تفلات، وهن تفلات يعني غير متزينات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وبيوتهن خير لهن. قال: وبيتها خير لها، يعني الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها. قال العلماء: وهذا عام حتى ولو كانت في مكة أو المدينة. وعند أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. ما معنى حجرتها؟ ما رأيكم يا شباب؟ نحن الآن نطلق الحجرة على ماذا؟ الغرفة التي ممكن تكون غرفة النوم أو كذا. لا، بيوت الصحابة، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيت وأمامه حجرة مثل الذي نسميه الحوش، فناء مكشوف، هذا هو الحجرة. فصلاته في هذا المكان الذي هو نسميه حوش أو فناء، يعني مسور لا يراها من خارج البيت لكنه مكشوف السقف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاته في بيتها، البيت وين؟ داخل البيت المسقوف، أما الحجرة تكون غير مسقوفة. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. وصلاتها في مخدعها، البيت يكون أيضا فيه جزء داخل فيه ستار، من دخل من باب هذا البيت ومن باب هذه الغرفة لا يرى ما وراء هذا الستار الذي هو يسمى الخدر والمخدع، ولذلك يسمى ذوات الخدور، يجلسن في آخر شيء ما يراهن أحد. قال: وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وهذا كله حفاظا للمرأة وسترا عليها. إلا أنه كما قال أهل العلم قد يحتف بالمفضول ما يقدمه على الفاضل إذا كان بالضوابط الشرعية. وبالمناسبة أحد الأئمة المعروفين وهو أبو شامة له كتاب اسمه المحدث الحوادث والبدع، الحوادث والبدع، له كلام نفيس في كتاب هذا في التحذير من حضور النساء إلى المساجد إذا أدى إلى مفسدة، وذكر شواهد وحوادث في زمنه رحمه الله، لا سيما إذا كان في مجتمعات فيها بدع وتمارس البدعة في هذا المسجد أو فيه منكرات أو نحو ذلك. طبعا هناك مواطن يسن ويستحب ويتأكد على النساء أن يأتين إليها، مثل صلاة العيد، صلاة الاستسقاء ونحوها. جاء في حديث عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، وهذا يتأكد أكثر من حضور ماذا؟ الجماعة. يتأكد أكثر من حضور الجماعة، لكن أيضا ماذا؟ إذا كان كل هذا الخروج بالضوابط الشرعية. نعم.
فصل في الإمامة: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضي أولى من ضدهم.
أحسنت. عقد هذا الفصل المتعلق بالإمام والإمامة ومن هو الأولى بالإمامة. من الأولى بالتقدم للإمامة أن يصلي بالناس؟ هذه المراتب التي ذكرها الشيخ متى تكون؟ تكون أولا عند التزاحم، أكثر من شخص يريد أن يصلي، هذا يقول أنا أريد أن أصلي وهذا يقول أنا أريد أن أصلي، من نقدم؟ حسب المراتب التي ذكر الشيخ. وأيضا في حال إذا لم يعين ولي الأمر إمام، إذا عين ولي الأمر إمام للمسجد فلان، قال أحمد هو إمام هذا المسجد، عين صدر فيه قرار من وزارة الأوقاف يصلي بالناس ولو لم يحفظ إلا سورة أو سورتين، لا يأتي شخص أحفظ منه ويقول أنا أولى منك، لا، هذا عين من ولي الأمر، عين من ولي الأمر. طيب، أيضا نعلم أن هذا الترتيب الآن الذي ذكره الشيخ على الاستحباب ليس على الوجوب، على الاستحباب ليس على الوجوب، يعني لو أن شيخا جاء حافظ متقن عالم فقيه وقدم أحد طلابه يصلي بهم، وهذا الطالب ليس بحافظ وليس بفقيه، الشيخ أولى منه وأفقه وإلى آخره، لكن قدمه، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. إذن هذه المراتب التي ذكر الشيخ تكون عند التزاحم، وماذا؟ وإذا لم يعين ولي أمر إمام راتب لهذا المسجد، وهذا الترتيب على الاستحباب ليس على الوجوب. بين أن الحق بالإمامة وأنه يعني على هذا الترتيب، قال الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، يعني هذا بلا خلاف، إذا وجد شخص اجتمع فيه الوصفان أجود قراءة وأفقه، لأن الصلاة تحتاج إلى قراءة ولا فقه، قد يحصل سهو يحصل شيء، فهذا يقدم بلا خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة إلى آخره، وذكر الشيخ في منار السبيل. طيب، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاتي على فقيه أمي، قالوا لأن قراءة الفاتحة ركن، والأمي من لا يحسنها، الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا معنى الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. فالأقرأ الأكثر حفظا، الأجود تلاوة، فإن تساووا في الحفظ قدم الأجود تلاوة، وإن كان أحدهما أكثر حفظا والآخر أقل لحنا وأجود قراءة فهو أولى، فمن جمع جودة القراءة وكثرة الحفظ فهو الأقرأ، وإلا قدم الحفظ الأحفظ يعني. فإذا استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة وأفقههم فيها. طيب، إذا تساووا في القراءة والحفظ والإتقان والتلاوة والعلم بالسنة، قال ثم الأسن يعني الأكبر سنا. إذن المراتب الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأقدم إسلاما ثم الأكبر سنا كما جاء في الحديث. طبعا الأقدم هجرة انتهت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح. الأقدم إسلاما هذه ممكن نحتاج إليها في المجتمعات التي فيها أقليات مسلمة وفيها أشخاص دخلوا في الإسلام حديثا وقديما وكذا، يقدم الأقدم. الأسن، لماذا اعتبر السن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فلي أمهم أكبرهم سنا، قالوا لأن المسن له حق التوقير والتقديم. قال ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع. عند التساوي في الأمور الخمسة ذكر أنه يقدم الأشرف في الإمامة لحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وهذا فيه نظر من وجهين. الأول أن الحديث ضعيف مرسل، حديث قدموا قريشا ولا تقدموها حديث رواه البيهقي وغيره وهو مرسل. لكن قالوا في الحقيقة يعني في تعليل علل به الفقهاء، قالوا سبب تقديم الشرف لأن الناس لا تميل إلى الصلاة خلف مجهول يصلي بهم إمام وهو مجهول، وقد يعتاد الناس على الصلاة خلف مجهول وغير معروف، لكن في الغالب لا تميل نفوس الناس إلى الصلاة خلف مجهول. طيب، قال وصاحب البيت إلى آخر أحق. إذا أقيمت الصلاة الجماعة في بيت أو ملك إنسان كمزرعة مثلا أو حائط أو بستان أو سلطان، فصاحبه أحق بالإمامة بشرط إن كان ممن تصح الصلاة خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه. صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر كما قال الترمذي، وقال عليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لكن بشرط أن يصح أن تصح الصلاة خلفه. إذا كان لا يحفظ الفاتحة ما يقدم، إذا كان صاحب البيت امرأة ما تقدم، إذا كان كافر ما يقدم، ها؟ فلا يقدم، هو الأحق، صاحب البيت أحق، لكن إذا كان ممن تصح الصلاة خلفه، فإذا صحت الصلاة خلفه يقدم ولو كان يوجد من هو أعلم وأقرأ وأحفظ. طيب، في مسألة ذكرها ابن قدامة في المغني، الآن صاحب البيت المالك أو المستأجر، ايش رأيك؟ يعني أنت مثلا مستأجر بيت من شخص اسمه زيد مثلا، غير زيد، وجاءك زيد وسير عليك وجاءت وقت الصلاة، من الأحق، أنت أو هو، المالك أو المستأجر؟ يقول ابن قدامة رحمه الله وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة فالمستأجر أولى لأنه أحق بالسكنة، هو الساكن ليس أنت، وإن كنت أنت يعني وإن كان زيد هو المالك لكن أنت المستأجر، يقول المستأجر أولى لأنه أحق بالسكنة والمنفعة. وهذه قد تقع، صح؟ قد تقع هذه المسألة. قال فالمستأجر أولى. وإمام المسجد ولو عبدا أحق، عرفنا أن الإمام الراتب من ولي الأمر هو الأحق بالتقديم ولو كان عبدا مملوكا. قال والحر أولى، هذا قرأته أنت؟ قرأته صح؟ والحر أولى من العبد، والحر أولى من العبد، هذه المسألة يعني يقول بعد تساويهما في الصفات السابقة يقدم ماذا؟ الحر، لأن العبد تحت تصرف سيده، هذه العلة التي يذكرها الفقهاء دائما أن العبد تحت تصرف سيده وهو مشغول بأعماله وخدمته إلى آخره. يقول الحر هنا أولى من العبد. هذه المسألة ذكر بعض الشراح أنها يلغز بها لغز فقهي، ما هو؟ يقال لا يكون الرقيق إماما إلا في حالة. الجواب إذا كان في بيته يؤم ضيوفه، إذا كان في بيته يؤم ضيوفه الحر أولى مطلقا، لكن إذا جاء الأحرار إلى عبد ضيوف عنده في بيته الخاص به فهو أولى بالإمام في هذه الحالة، وهذه ذكروا أنه يلغز بها، يعني لغز فقهي، واضح؟ يقولون لا يكون الرقيق إماما إلا في حالة، وهي أن يكون في بيته يؤم ضيوفه. الحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، من هو الذي ضد الحاضر؟ المسافر أولى. قالوا أولى لأنه الحاضر يتم الصلاة، المسافر يشوش عليهم بالقصر، لكن لو صلى بهم فلا حرج، خصوصا إذا كان إماما أو عالما أو نحو ذلك يقتدى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو مسافر، وقال أتموا فإن قوم سفر. والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من المتيمم. الأعمى مقدم في بعض الصفات وهو أولى من غيره، إذا كان أحفظ أو أتقن أو أفقه، إذا كان الأعمى أعلم وأقرأ فهو مقدم، لأن الحديث الواردة في التي تقدمت معنا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كون أعمى أو لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يؤمر ويستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وهو أعمى يصلي بهم. فهذا التفريق يعني ليس على إطلاقه. والمتوضئ أولى من ضدهم، المتوضئ ضده من المتيمم، قالوا لأن المتوضئ طهارته شرعية كاملة، أما المتيمم فطهارته ماذا؟ طهارته المتوضئ أكمل منه، أو الوضوء من توضأ فطهارته أكمل بلا شك من المتيمم. وهذا تعليل عند الفقهاء. كم لنا الآن الدرس؟ نكمل أو نقف؟ ما نريد أن نشق عليكم. كم بقي الباب؟ طويل أظن. طيب نقف عند هذه المسألة ونستكمل إن شاء الله في المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.